السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله تبارك وتعالى مساءكم بكل خير، وأحمده سبحانه وتعالى على أن يسر طلب العلم وسهله ووفق القائمين عن المسؤولين في هذه البلاد على تسهيل مثل هذه الأمور، ممثلة بوزارة الأوقاف وقيامهم بالدعوة إلى مثل هذه التجمعات الطيبة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمني وإياكم الأجر وإياهم كذلك. ولا شك أن طلب العلم من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، إذ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فاحتسبوا الأجر عند الله تبارك وتعالى في هذا التجمع الطيب المبارك. والأمر الذي لأجله اجتمعنا هو مدارسة أحكام الحج على مذهب الإمام أحمد من كتاب الروض المربع. وهذا الكتاب للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 51 بعد الألف، وهو شرح لمختصر المقنع الذي يسمى زاد المستقنع ليحيى الحجاوي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 68 و900، وهو اختصار للمقنع الذي هو لأبي محمد بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 620 من الهجرة. ابن قدامة جماعيلي من بيت المقدس، والحجاوي والبهوتي من مصر رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. الآن في مصر في مذهب حنبلي ولا ما فيه؟ قليل، ها؟ طيب، نحن نعتمد على كتبهم وأنتم تركتم مذهبهم، ما يصير. طيب، فالقصد أن منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى صاحب الروض المربع، وهو من الكتب المعتمدة جدا في مذهب الإمام أحمد، بل إن المتأخرين صاروا يعولون كثيرا على هذين الكتابين، أعني الزاد للحجاوي وشرحه لمنصور البهوتي رحمهم الله تبارك وتعالى. وسنتدارس كتاب الحج كما قلت من هذا الكتاب العظيم حقيقة، كتاب الروض المربع، كتاب قيم، كتاب عظيم من الإمام أحمد. وكتب المذاهب قد بذل أهل العلم جهودا عظيمة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. وطبيعي جدا أنه قد تجد الخلاف في مسألة ما أو مسألتين أو أكثر أو أقل في بعض أبواب الفقه، وهذا أمر طبيعي جدا. وسننبه بقدر المستطاع إن شاء الله تعالى على مسائل الخلاف الظاهر فيها الخلاف، أما المسائل اليسيرة فنتجاوزها إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه ليس المقصود ذكر الخلاف والأدلة، لأن الوقت لا يسع كما تعلمون، هي 5 أيام في 5 ساعات، يعني الوقت لا يسع لذكر كل هذه المسائل. ولذلك سنقتصر على ذكر ما جاء في المذهب وننبه على بعض المسائل التي يعني يحتاج إلى التنبيه إليها فيما يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الحج فرض فرضه الله تبارك وتعالى وهو ركن من أركان الإسلام. قال ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولما جاء عمرو بن العاص ليسلم تردد عندما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فتردد عمرو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي ما قد سلف، لأنه كان يعني عدوا للدعوة في بدايتها وآذى كثيرا من المسلمين، ولكنه تاب ورجع. فقال: أشترط أن يغفر لي ما قد سلف. فتبسم النبي مرة ثانية صلوات ربي وسلامه وقال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن الحج يجب ما كان قبله؟ فالحج إذا كان مبرورا رجع منه الرجل والمرأة كيوم ولدتهم أمهاتهم أبدا، هكذا. ولما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، قالت: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: جهادكن حج مبرور. الحج جهادكن الحج. فدل هذا على أن الحج من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. ويكفينا في هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقال له الحج ويقال له الحج، وقراءتان أيضا جاءتا في كتاب الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. فهو حج وحج لبيت الله تبارك وتعالى استجابة لنداء إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فدعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام أجابها المسلمون وقالوا: لبيك لبيك، وجاءوا وحجوا بيت الله تبارك وتعالى. وسيأتي الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى على تفاصيل أحكام الحج في هذا الكتاب. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب المناسك، جمع منسك أو منسك بفتح السين وكسرها وهو التعبد، يقال تنسك تعبده، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة، الأصل النسيكة هي الذبيحة. والأصل الإنسان يعني إذا قال نسيكة أي ذبيحة، والنسك هو الذبيحة التي يقدمها العبد إلى الله تبارك وتعالى في أربعة أحوال: إما في النذر، وإما في الكفارة، وإما في الأضحية، وإما في العقيقة. هذا يسمى النسيكة، يذبحها العبد. ثم لما كانت النسيكة وهي الهدي من أعمال الحج، غلب على اسم الحج اسم مناسك الحج، غلب عليه اسم مناسك الحج التي هي أعمال الحج. ثم قال: الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر الحجة، فرض سنة 90 من الهجرة. هذه المسألة بني عليها خلاف كبير سيأتي الكلام عليه، وهو: هل الحج واجب على الفور أو أنه على التراخي؟ جل هذا الخلاف مبني على متى فرض الحج. هل فرض في السنة 9 على قول يعني الشيخ منصور البهوتي أنه في 9، أو في 6 على اختيار الإمام الشافعي رحم الله الجميع؟ فهذا الأمر وهو أنه فرض في 9 غير مسلم، وإنما هي مسألة خلافية بني عليها خلاف، هل يجب الحج على الفور أو إنه على التراخي، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. قال: وهو لغة القصد، حج المكان قصد المكان، حجه قصد، وذاك يقول حججت بيت فلان أي قصدت بيت فلان. قال: وشرعا قصد مكة، لأن الحج لا يكون إلا في مكة لبيت الله الحرام، والمناسك كلها في مكة، عرفات ومزدلفة ومنى والكعبة كلها في مكة. قال: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. العمل المخصوص هي أركان الحج وواجباته وسننه في زمن مخصوص التي هي أشهر الحج كما سيأتي الكلام عليها. قال: والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، أي لقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال: وهما واجبان لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال: رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. على كل حال، هذا الحديث صحيح بدون زيادته، وإنما الصحيح في هذا الحديث هو: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، حج مبرور. هذا هو الأشهر، هذا هو الأشهر، أنه عليهن جهاد لا شوكة فيه، حج مبرور، وليس فيه ذكر العمرة، وليس فيه ذكر العمرة، وإن كان ذكر العمرة قد صححه بعض أهل العلم، ولكن الصحيح هو ذكر الحج فقط. أما الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع، وأتم الحج والعمرة لله، فقد ذكر أهل العلم أن هذا في من يعني بدأ بأعمال الحج فإنه يجب عليه أن يتمها، ومن بدأ في أعمال العمرة فإنه يجب عليه أن يتمها، ولا يجوز له أن يخرج من الحج أو يخرج من العمرة دون إتمامهما، وما يسمى عند أهل برفض الحج أو رفض العمرة. والقول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، وهو قول الجمهور، أن العمرة ليست واجبة. إذا المشهور في مذهب أحمد أن العمرة واجبة، والقول الثاني في المذهب وهو رواية الإمام أحمد أن العمرة سنة مؤكدة، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، وهو قول جماهير أهل العلم أن العمرة ليست واجبة، وإنما الواجب هو الحج، وإنما الواجب هو إتمام العمرة إذا بدأ بها العبد. أما إنشاء العمرة بحيث أن نقول إن من لا يعتمر إنه آثم، فهذا القول يحتاج إلى دليل خاص، وليس هناك يعني دليل خاص يلزم بوجوب العمرة، والعلم عند الله جل وعلا. قال: إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر، أي المستطيع، في عمره مرة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، رواه أحمد وغيره. هذه شروط الوجوب. هناك عند أهل العلم هناك شيء يسمى شروط الوجوب، وهناك شروط الصحة، وهناك شروط الإجزاء. شروط وجوب وشروط صحة وشروط إجزاء. شروط الوجوب تختلف عن شروط الصحة. شروط الصحة كما ذكر أهل العلم هي الإسلام والعقل، واختلفوا في التمييز، هل يصح حج غير المميز أو لا يصح، مع اتفاقهم على صحة حج المميز. لكن شروط الصحة قالوا الإسلام والعقل، هذان شرطا صحة، أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا طبعا، وأن يأتي بأركان الحج، هذا لا بد منه. فالقصد أن شروط الصحة قالوا هو الإسلام والعقل. أما شروط الإجزاء، يعني بحيث أنه يجزئ عنه هذا الحج، ومعنى يجزئ أي لا يلزمه أن يحج مرة ثانية، يجزئ أي لا يلزمه أن يحج مرة ثانية، فيزيدون على الإسلام والعقل شرط التمييز والحرية، يزيدون شرط التمييز وشرط الحرية، فيقولون إن العبد إذا حج فإنه يلزمه أن يحج مرة ثانية إذا صار حرا، والصبي إذا حج مميزا إذا حج فإنه يلزمه أن يحج مرة ثانية إذا بلغ. ويزيدون في شرط الوجوب القدرة، لأن الذي لا يقدر على الحج كالمريض أو الذي لا يأمن الطريق أو المرأة التي لا تجد محرما أو الذي لا يجد الزاد والراحلة، قالوا هؤلاء لا يجب عليهم الحج. طيب إذا حج صح حجه وأجزأه، لكنه لا يجب عليه، لا يجب عليه ابتداء، لكنه تكلف حج وهو مريض، استدان وهو لا يملك المال، استدان ليحج فحج مستدينا، أو أنه يخاف الطريق والطريق غير آمن جازفة حتى وصل إلى أداء مناسك الحج. المرأة لا تجد محرما حجت بدون محرم، قالوا كلها لا يصح حجهم ويجزئهم، لكن ما كان يجب عليهم وكان في الأمر سعة، وكان الله قد رخص لهم، لأنه قال سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا، وهؤلاء لا يستطيع إليه سبيلا. إذن هناك شروط صحة، هناك شروط إجزاء، وهناك شروط وجوب، أي من يجب عليه الحج. إذن من الذي يجب عليه الحج؟ كما ذكر المؤلف قال هو العاقل المسلم البالغ الحر المستطيع، هذا الذي يجب عليه الحج، المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع. والمستطيع هذه تدخل تحتها أشياء كثيرة، تدخل تحت المستطيع أمن الطريق، وتدخل تحت المستطيع المحرم بالنسبة للمرأة، وتدخل تحت المستطيع الصحة والعافية، وتدخل تحت بند المستطيع من يملك الزاد والراحلة، وهكذا. وإذا تجد أن بعض أهل العلم يجعل يعني هذه الشروط يعني عشرة، فيجعل أمن الطريق لوحده والصحة لوحدها والمحرم المرأة لوحدها والزاد والراحل لوحدها، وبعضهم يجعلها كلها يجمعها كلها بالمستطيع فيلخص ذلك كله. وعندما نتكلم عن المستطيع خاصة في قضية أمن الطريق، نحن الآن في نعمة عظيمة من الله جل وعلا في قضية الأمن، كما قال الله تبارك وتعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يمن عليهم بأنه آمنهم من خوف، وهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى لا يشعر بها الإنسان. أحد علماء المسلمين هو أبو بكر الإسكاف، العلماء القرن الرابع الهجري، يقول ولا يجب في زماننا هذا الحج على المسلمين، ولا يجب الحج في زماننا هذا على المسلمين، لأنه في تلك الفترة سنة 26 و300 دخل القرامطة لعنهم الله بيت الله ودفنوا زمزم بجثث الطائفين حول بيت الله تبارك وتعالى، وقلعوا الحجر الأسود وأخذوه عندهم إلى البحرين التي هي الإحساء اليوم لمدة 22 سنة، وقتلوا الحجيج وأخافوا الناس. فقال الإسكاف رحمه الله تبارك وتعالى ولا يجب الحج على الناس في زماننا هذا لعدم الأمن. وقال أبو بكر الصفار رحمه الله تبارك وتعالى وأهل البادية اليوم عندنا كحكم دار الحرب، حكم أهل البادية هم حكم دار الحرب لكثرة اعتدائهم على الحجاج، وهم يقصدون بيت الله تبارك وتعالى، يعتدون على الحجاج ويسلبونهم ويقتلونهم ويأخذون ما معهم من الزاد والراحلة. فيعتبر الإنسان حقيقة بنعمة الأمن التي يجدها اليوم إذا قصد بيت الله تبارك وتعالى، سواء في الطائرة أو في الباخرة أو في البر، يحمد الله تبارك وتعالى هذه النعمة، وهي نعمة أمن الطريق. قال: إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر، أي المستطيع في عمره مرة. طبعا هذا الكلام في حق الآفاقي الذي هو من غير سكان أهل مكة، من غير سكان مكة، يسمى آفاقي، يعني جاي من برة، من الآفاق، يعني مثلنا نحن من الآفاقيين عندما نأتي مكة. كل أهل البلاد المجاورة من بلاد الإسلام، حتى في السعودية يعني أهل نجد من آفاقيين يعتبرون، وأهل الإحساء، هؤلاء آفاقيون، يعني تكلفوا الزيارة، آفاق، جاءوا من الآفاق، ليسوا من أهل مكة. أما أهل مكة قالوا أهل العلم فقط يشترط له لوجوب الحج عليه، يشترط فقط القدرة على المشي، بس فقط يشترط القدرة على المشي. لماذا؟ لأنه ما في شيء اسمه أمن طريق، لأنه عايش في مكة أصلا، ما في شيء اسمه زاد وراحلة، لأنه يقضي حاجاته بالمشي، ولا يحتاج إلى زاد في بيته يأكل، إلا إذا كان لا يجد زاد في بيته، هذا موضوع آخر. كذلك لا يتكلف مالا، لأن أهل مكة عادة يحجون مفردين، يعني ليس عليه هدي مقابل هذا الحج، ولا تكاليف سفر، ما في شيء من هذه الأمور، فقط قالوا القدرة على المشي، إذا كان يستطيع أن يمشي هذا. فإذا هذه الشروط التي يضعها أهل، حتى المحرم ما يحتاج المرأة المكية، ما تحتاج محرم، لأن المحرم ليس للحج، المحرم للسفر، المحرم لأجل السفر وليس لأجل الحج. وإذاك لو حج رجل مع زوجته أو أخته أو أحد إحدى محارمه مثلا، حج معها وطوال فترة الحج لا يدري عنها، هو مشغول مثلا مع مثلا خلينا نقول مدير حملة أو ما شابه ذلك، وهي تذهب إلى المناسك مع جماعة النساء، ما عليها شيء أبدا. لماذا؟ لأن ليس من شروط الحج المحرم، وإنما من شروط السفر المحرم، وهي غير مسافرة، هي من أهل مكة. فالقصد إذن أن هذه الشروط إنما هي للآفاقي الذي يأتي من خارج مكة شرفها الله. قال: فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. يعني لو حج الصبي مثلا حجه صحيح، ولكن لا يجزى عن حجة الإسلام. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من هو، يقول: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن الصبي إذا حج ثم بلغ تلزمه حجة ثانية، وأن العبد إذا حج ثم أعتق تلزمه حجة ثانية، وهذا يسمى إجماع، نقله الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، أن الصبي إذا حج قبل بلوغه حجه صحيح، ولكن لا يجزى عن حجة الإنسان. لماذا؟ لأنه غير مخاطب بالحج، هو غير مخاطب بالحج، وإنما يخاطب بالحج إذا بلغ. وكذا العبد غير مخاطب بالحج، وإنما يخاطب بالحج إذا أعتق، إذا صار حرا صار مخاطبا بالحج، وأما قبل ذلك فهو غير مخاطب بالحج. فهذان إذن شرطا إجزاء، وهما البلوغ وكمال الحرية. وقال كمال الحرية ولم يقل الحرية، لأن هناك ما يسمى بالمبعض، هناك من يسمى بالمبعض، وهناك المدبر، وهناك أم الولد، هؤلاء يعني بين الحر والعبد، هؤلاء بين الحر والعبد، وإنما الحر هو الذي لا يكون عبدا خالصا، ولا يكون مبعضا، ولا يكون مكاتبا، ولا يكون أو لا تكون أم ولد، ولا يكون مدبرا، وهذه تفصيلاتها أخرى ليس هذا مجالها. ولكن القصد أنه يصح الحج ويجزئ عن الحر وعن البالغ وعن المسلم وعن العاقل. طيب، ثم قال: والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. لأن قلنا أنه يجزئ الحج عن غير المستطيع إذا تكلف، المريض إذا حج، المرأة إذا حجت بدون محرم، الفقير إذا حج، كل هؤلاء إذا حجوا حجهم صحيح ويجزئهم، لكن ما كان يجب عليهم، كان الله قد يعني عذرهم ولكنهم تكلفوا ليصلوا إلى هذا الأمر. قال فمن كملت له الشروط، من كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور. السعي ليس سعي الحج، وإنما السعي إلى الحج المقصود، السعي وليس سعي الحج اللي هو بين الصفا والمروة، إنما يقصد السعي إلى الحج أي الذهاب إلى الحج على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. هذه المسألة قلنا قبل قليل إنها مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ مذهب أحمد وهو اختيار مالك وأبي حنيفة رحم الله الجميع أنه واجب على الفور، أن الحج واجب على الفور. قال لأن الحج إنما فرض على النبي في السنة التاسعة من الهجرة، لأن هذه الآيات ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا جاءت بعد ذكر وفد نجران الذين جاءوا وناظروا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يباهلهم فامتنعوا من ذلك، فنزلت الآيات، ونزل بعدها قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت، فقالوا إذن فرض الحج في السنة التاسعة، وإنما امتنع النبي عن الحج في السنة التاسعة لأنه أراد أن يطهر البيت من الأصنام والمشركين والعراة، ولذا أرسل أبا بكر في السنة التاسعة من الهجرة فحج بالناس وأعلم الناس أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان، لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان، يعني في هذا الحج هذا آخر شيء، فلذا لم يحج النبي في السنة التاسعة وإنما حج في السنة العاشرة، هي حجة واحدة وتسمى حجة الوداع. وقيل إن النبي حج لما كان في مكة صلوات ربي وسلامه قبل البعثة، لكن المراد هنا هو الحج الذي كان بعد فرضه في السنة التاسعة من الهجرة. قالوا لقول النبي تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، قالوا هذا دليل كذلك على أنه واجب على الفور. وكذلك استدلوا بأن الأصل في الأمر أنه على الفور، لأن إذا قلنا ليس على الفور إذن متى يحج؟ متى يأثم؟ طيب والذي مات ولم يحج هل يأثم؟ يقول أنا أجلت ليس على الفور، يقول لابد أن يكون له وقت، لا يمكن أن يكون واجبا بل ركنا من أركان الإسلام ولا يكون له وقت، فقالوا إذن لابد أن يكون على الفور. هذا هو المذهب وهو قول الأكثر، قول أبي حنيفة ومالك، أو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك رحم الله الجميع. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه ليس واجبا على الفور وإنما هو على التراخي، وأنه يجوز تأخيره. قال لأن الحج إنما فرض في السنة السادسة من الهجرة، الحج فرض في السنة السادسة وليس في السنة التاسعة، ومع هذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في السنة الثامنة فتحت مكة في رمضان، ومع هذا ما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر على الحج عتاب بن أسيد. وفي السنة التاسعة ما حج النبي وأمر على الحج أبو بكر الصديق. وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأما دعوى أنه يعني قال لا يطول، كان يمكن أن يقول هذا في السنة الثامنة، وكان يمكن أن يقول في السنة التاسعة أن يمنع المشركين ويمنع العراة ويحج صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإنما أخره لأنه على التراخي وليس على الفور، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم ماتوا ولم يحجوا، فهل يؤثم هؤلاء الصحابة؟ ثم كذلك قالوا هو واجب في العمر مرة، فيجب أن يكون العمر كله وقتا له، هو واجب في العمر مرة فيجب أن يكون العمر كله وقتا له. وقالوا إذا قلنا إنه واجب على الفور فكل من أخر الحج وكان مستطيعا ولم يحج معناه أن الحج الذي حجه بعده كان قضاء وليس أداء، كما الذي يؤخر الصلاة حتى خرج وقتها، طيب، فيكون أداؤه لها قضاء وليس يكون فعله لها قضاء وليس أداء. قالوا كذلك يلزم من قولكم أن كل الذين حجوا متأخرين عن قدرتهم حجهم كان قضاء وليس أداء. على كل حال المسألة يعني يطول فيها الخلاف والأمر فيه سعة، والقولان وجيهان، وكلا القولين له دليل يعتمد عليه، والعلم عند الله جل وعلا. وإن كانت النفس تميل إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله في أنه لا يجب على الفور وإنما هو واجب على التراخي، والعلم عند الله جل في علاه. قال: فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. هذه المسألة وهي مسألة الإجزاء، نحن نتكلم هناك شروط صحة وهناك شروط وجوب، عندنا الإجزاء، يعني عندنا مشكلة العبد والصبي. هي ليست مشكلة ولا مشكلة عندكم؟ ليست مشكلة إن شاء الله، الله يبعدنا عن المشاكل. قضية العبد والصغير، قضية العبد والصغير الآن، وأدخل معهما المجنون هنا، وهذا نادر أن المجنون يعني يعقل أو كذا، لكن دعونا نفترض أنه عقل المجنون. طيب، الآن هذا الصبي وهذا العبد لو خرج إلى الحج مع أبيه مع وليه مع رفقة، المهم خرج إلى الحج وهو صغير وأحرم بالحج وهو غير مكلف بالحج، صحيح؟ لا يجب عليه، قلنا العبد والصغير لا يجب عليهما الحج، فإن حج صح حجهما لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، ولذا من فاته الوقوف بعرفة نقول إيش؟ فاته الحج، يعني آخر وقت يدرك فيه الإنسان الحج هو فجر يوم النحر، إذا دخل عرفة قبل فجر يوم النحر أدرك الحج، من دخل عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج. إذن هذا الفيصل الآن يوم عرفة، يقول لنفترض أن العبد أعتق في عرفة، العبد أعتق في عرفة، الرجل اللي هو سيد هذا العبد مولاه قوي إيمانه في عرفة وأراد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعمل جليل، فقال عبدي فلان حر وهو معه في الحج، يمكن هذا ولا صعبة؟ يمكن؟ يمكن. فقال عبدي فلان حر، فإذا قلنا هذا العبد حر، حرر أين؟ في عرفة. طبعا العبد الآن يقول لسيده الله يهديك لو عند الميقات كنت أحرمت يعني بالحج وأنا حر ويجزئني عن حجة الإسلام، الآن في عرفة أنا الآن محرم أصلا، دخلت في الإحرام ودخلت في الإحرام على أني عبد، على أنها حج نافلة وليس حج فريضة لأني عبد. قال تبي أرجعك عبد؟ خلاص صرت حر الحين، انتهى الأمر. طيب والحل؟ فسألوا أحد أهل العلم فقال في حل. قال ماذا؟ قال الآن تطلع من عرفة وتروح تحرم، زي من الميقات، من الحل وليس من الميقات، تحرم من هو عرفة حل على كل حال، تعيد الإحرام، طيب تحرم من جديد إحراما جديدا على أنك إيش؟ حر. واضح؟ يعني تحرم من جديد بالحج على أنك حر، لأن حجك الأول أصلا نافلة، الآن حجك فريضة فيحرم بالحج. لكن قالوا في مشكلة، إذا كان مفردا أو قارنا وقدم السعي، لو سيأتينا أن المفرد والقارن لهما أن يقدم السعي، سعي الحج يقدمه على الطواف ويقدمه على عرفة مع طواف القدوم، يجوز للمفرد والقارن أن يقدم سعي الحج اللي هو ركن، فيكون هنا أدى ركنا من أركان الحج وهو عبد، أدى ركنا من أركان الحج وهو عبد، ولازم جميع الأركان يؤديها وهو إيش؟ وهو حر، حتى نقول سقط عنه الفرض. قالوا هني مشكلة عندنا، إذا كان قد سعى عندنا مشكلة. لكن أيضا في مذهب أحمد في ثهالة قالوا يجوز لكن بشرط أن يسعى مرة ثانية، يجوز بشرط أن يسعى مرة ثانية. ويذكرون، والعلم عند الله تبارك وتعالى، أن هذا حصل لأبي عوانة اليشكري الوضاح رحمه الله تعالى، وهو من علماء المسلمين لكنه كان عبدا مملوكا، وترى كثير من علماء المسلمين كانوا عبيدا ولا يضرهم ذلك شيئا. الوضاح اليشكري أبو عوانة رحمه الله تعالى حج وهو عبد، فيذكرون أنه في عرفة جاء مسكين فسأل سيد الوضاح اللي هو الذي يملك الوضاح، سأله مالا فما أعطاه، فالوضاح أشفق على هذا الفقير فقاله انتظر، فذهب وسعى له في أن يعطى هذا المال. فقال من هذا؟ قالوا هذا الوضاح اليشكري أبو عوانة عالم من علماء المسلمين لكنه عبد. قال عبد أكرمني، والله لأكرمنه، والله لأكرمنه. فقام هذا الذي السائل هذا فصاح في الحجيج في عرفة: أيها الناس لقد أعتق الوضاح. لقد يكذب يقول أعتق الوضاح، أعتقه سيده أبو عوانة صار حرا، أشكروا سيده. فصار الناس يأتون إليه زرافات وحدان: جزاك الله يا أخي ما أعتقته، جزاك الله خير، خلاص أعتقته فأعتقه. وهذا بين كيف المعروف يرجع إلى أهله بالخير. فالمهم أنه إذا أعتق العبد في عرفة فإنه له أن يجعلها حجة الإسلام. قالوا وكذلك لو أعتق في مزدلفة. الآن متى نذهب إلى مزدلفة نحن؟ بعد المغرب. افرض الإنسان أعتق في مزدلفة الساعة 9 ليلا، 10 ليلا، في مجال يرجع عرفة ولا ما في مجال؟ لأن عرفة وقتها إلى متى؟ إلى الفجر، وقتها مستمر إلى الفجر. أعتق في مزدلفة، قال أفا ما صارت في عرفة؟ قال لا تدرك، امشى وصلك. أخذه إلى عرفة، قال أنقف بعرفة وأنت حر، المهم قبل الفجر ويكون حجة الإسلام. وقس هذا على الصبي إذا بلغ، لو بلغ الصبي في عرفة أو بلغ في مزدلفة وأمكنه أن يرجع إلى عرفة فإنه يكون بذلك قد حج حجة الإسلام. فهذا بالنسبة للصبي. نعيد قراءة الكلام الآن سيتضح إن شاء الله تعالى. قال: فإذا زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده أي في مزدلفة، إن عاد فوقف في وقته قبل الفجر ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. قلنا من الذي يسعى قبل طواف القدوم؟ مع طواف القدوم المفرد والقارن. طيب، قال وإن لم ولم يكن سعى، طيب، بعد طواف القدوم وفي أي أو وجد ذلك. طبعا الشافعي رحمه الله تعالى يقول يعني يحرم من مكانه وعليه دم، يعني ما يحتاج يرجع، من مكانه يحرم وعليه دم، لأنه ما أحرم من الميقات وإنما أحرم من مكانه. طيب، قال أو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها، يعني صار حرا، لأن على المذهب قلنا العمرة إيش؟ واجبة، العمرة عندهم واجبة. يقول كذا العمرة لو كان قبل الطواف أعتق العبد تسقط عنه عمرة الإسلام، بلغ الصبي قبل الطواف تسقط عنه أيضا عمرة الإسلام. قال صح أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا فيجزئ عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع ولم ينقلب فرضا. يعني ما قبله الأعمال التي عملها اللي هي الطواف القدوم هذا كله تعتبر إيش؟ تطوعا، وبدأ الحج من يوم أحرم وهو حر أو بالغ. يقول هنا رجع إلى التنبيه إلى المسألة السابقة، قال فإن كان الصغير أو القن، القن هو العبد، القن هو العبد، قال فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته. هذا قول. والقول الثاني في المذهب أيضا أنه يجزئه وإن كان قدم السعي بشرط أن يسعى مرة ثانية، يقول وإنما كرره للحاجة، ما كرره للتعبد بالسعي، لأن السعي لا يستحب تكراره مثل الطواف مثلا، لا يستحب تكراره، وإنما كرره للحاجة إليه. فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه إن أعاد السعي جاز له ذلك. وهذا قول للإمام أحمد نفسه رحمه الله تعالى، أنه يجوز له أن يسعى مرة ثانية، أي وإن قدم السعي ثم صار حرا ووقف بعرفة قبل يعني خروج وقتها وهو حر، فإنه يعيد السعي مرة ثانية حال حريته. طيب، وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو أعاده، لأن هنا دخل في العمرة خلاص، يبي يعتمر، يعتمر مرة ثانية حالة كونه حرا. نعم. قال ويصح فعلهما، أي الحج والعمرة، من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس إن امرأة رفعت إلى النبي صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم. قال ويحرم الولي من مال، عفوا، ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج. يحرم الولي في مال، الولاية تكون أنت وليا على إنسان، أحيانا تكون وليا عليه في تربيته، وأحيانا تكون وليا عليه في ماله، يعني يجعلك القاضي مثلا وليا عليه في ماله، أو أبوه، يعني هناك الولي هو من وضع الشارع، والوصي هو من وضع البشر. يعني الآن إذا كان عندنا أبناء صغار، هؤلاء إذا مات أبوهم هل يستطيعون التصرف في أموالهم؟ لا يحسن التصرف، وقد يكون هذا المال عرضة للضياع والسرقة، ومن يضحك عليهم ويأخذ مالهم. طيب من يحمي هذا المال؟ قالوا يحمي هذا المال الوصي والولي، الوصي أو الولي هو الذي يحمي لهم هذا المال. من هو الوصي من هو الولي؟ قال الولي هو من وضع الشارع، أما الوصي فهو من وضع البشر. فالأب مثلا إذا شعر بقرب الموت أو أراد أن يسافر أو كذا، قال يا فلان أنت وصي على أولادي، هذا وصي، هذا من وضع البشر الذي يضعه البشر، قال له وصي. لكن الولي هو موضع الشارع، وهو أولى الناس به، أقرب الناس إليه. الأب بعد الأب يأتي مثلا الأخ الأكبر، أو الجد بعد الأب يأتي، اللي هم العصبات، أبوة بنوة أخوة عمومة، هذه العصبات هم الأولياء، مثل ولي المرأة في الزواج، من وليها في الزواج؟ الولي الشرعي، لأنه كما قلنا أبوة بنوة أخوة عمومة، هكذا ترتيبها، الأب وإن على الأب والجد وجد الجد وما شابه ذلك، الابن بعده الابن وابن الابن وإن نزل، ثم بعد أخوة الأخ طبعا الشقيق، ثم الأخ لأب، طبعا الأخ لأم ليس من الأولياء، الأخ لأم ليس من الأولياء، الأخ الشقيق أو الأخ لأب اللي هم العصبات، لأن الأخ لأم ليس من العصبات، نتكلم عن العصبات، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم بعد ذلك ابن الأخ الشقيق، بعدين ابن الأخ لأب، بعدين العم الشقيق، بعدين العم لأب، بعدين ابن العم الشقيق، بعدين ابن العم لأب. هذا الولي الشرعي، يسمى الولي الشرعي. هناك الوصي، الوصي قد يجعله الأب وصيا على أولاده، لا قرابة له أصلا معهم، يجعله وصيا، فهذا شأن الأب، يوصي من يشاء أن يكون على أولاده، بشرط طبعا يكون يخاف الله له، يعني يعرف كيف يصرف هذا المال وما شابه ذلك من الأمور. قال ويحرم الولي، إذن الولي من هنا؟ الولي في مال، هو الذي وضعه الشارع، يحرم الولي في مال عمن لم يميز. يعني إذا أراد هذا الولي في المال، ولي المال، ولي المسؤول عن مصرف الصبي، مسؤول عن مصرفه عمن لم يميز، يعني إذا أراد هذا المميز أن يحج، زين، فهذا يحرم عنه، يحرم عنه عن من ماله، يحرم من مال هذا الصبي. طيب، عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج، يعني يجوز أن يأتي هذا الولي، طيب، ويحج عن هذا الصبي، يحج عن هذا الصبي، وإن لم يحج عن نفسه، وإن لم يحج عن نفسه. وهذه ستأتينا إن شاء الله تعالى، هل يجوز له أن يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه، يأتي تفصيل هذه المسألة. هنا إذن الولي في المال يحرم عمن لم يميز، لأن غير المميز حتى لو يقول لبيك اللهم عمره يدرك معناها؟ ما يدرك معناها. فالمميز يدرك معناها، وإذاك المميز حجه صحيح، لكن الصبي غير المميز اختلف أهل العلم هل عباداته صحيحة أو غير صحيحة. قال لأنه ليس له نية، المميز له نية، اللي عمره 7 سنوات 8 سنوات هذا مميز، يعني المميز هو يقول من 6 سنوات إلى البلوغ، هذا كله يسمونه مميز، أبو 6 7 8 9 10 11 سنة 12 سنة إلى أن يبلغ، هذا كله يسمى مميز، اللي دون 6 سنوات يسمى غير مميز. وليس بالضرورة 6 سنوات، أحيانا قد يكون الصبي عمره 7 سنوات ولم يميز. طيب، لكن الشاهد أن غالبا الذي يصل إلى 6 سيكون مميزا. طيب، عندنا صبي غير مميز 4 سنوات، هذا بالإجماع غير مميز، 3 سنوات غير مميز. طيب، أنا ولي المال بالنسبة لي هذا عند ماله، عند مال، ويبون يحجون أهله ويبون يأخذون معاهم، طيب هذا شلون يحج؟ هذا لو يقول النقلة، يقول لبيك لبيك اللهم اللهم حجا حجا، ما يدرك، إنما الأعمال بالنيات، هذا ليس له نية كالمجنون. المجنون لو لقناه هل يصح حجه؟ لا يصح حجه، لأنه ما في نية. كذلك هذا الصبي ما له نية، لا، قال لا يصح حجه أصلا. طيب إذا حج، لأن المرأة رفعت الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو صبي ظاهره أنه إيش؟ أنه غير مميز، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك الأجر، لك أنت الأجر، وله حج. فهنا في الحج استثنى أهل العلم أنه يصح منه الحج وإن لم يكن له، أو إن لم تكن له نية، وإنما يقوم الولي بالأعمال عنه، هو الذي يحرم عنه، هو الذي يلبي عنه، هو الذي يطوف به، وسيأتينا إن شاء الله إن طاف به هل الطواف يسقط عن الاثنين أو يقع للصبي فقط ويحتاج هو يطوف عن نفسه مرة ثانية. قولان لأهل العلم، هناك قول أنه يلزمه أن يطوف مرتين، مرة عن الصبي ومرة عن نفسه، والقول الثاني يكفيه طواف واحد عن نفسه وعن الصبي. لكن الشاهد من هذا الآن أنه يلبي عنه، يحرم عنه، لأنه غير مميز هذا الصبي. طيب، إذن ويحرم الولي من في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج، يعني ولو كان هذا الرجل محرم يحرم أيضا عن الصبي، يعني يحرم عن نفسه وعن الصبي، أو لم يحج، يعني أول مرة يحج نقول ماشي احرم مرتين عنك وعن الصبي، يقول لا هذه الحجة لي بروحي، لا وعن الصبي معك، أخذ الصبي معك. فهنا لا يلزم أن يحج لوحده ثم يحج مع الصبي، بل يحرم عن الصبي ويحج معه الصبي، فيجمع هذا الرجل إيش؟ إحرامين وحجين، حج عنه وحج عن الصبي، وإحرام عنه وإحرام عن الصبي، مثل الذي يرمي الجمرات إذا وكل يرمي عن نفسه ويرمي عن غيره، لكن ذاك فقط في الجمرات، هنا لا، في الحج كله، في الجمرات والطواف والسعي وعرفة، في كل هذا يقوم بعمله وعمل الصبي. لا، 7 و7، ايه، قال ويحرم مميز بإذنه، أي بإذن وليه، المميز يحرم بإذن وليه، لأنه لا يدرك خطورة الحج وأمن الطريق وهذا، وإنما يحرم بإذن وليه. كم ساعة؟ طيب. قال: ويفعل ولي ما يعجزهما، يعني ما يعجز الصبي والمميز، الصبي غير المميز والصبي المميز. إذا عجز عن شيء مثل رمي الجمار، خاصة في السابق، في السابق رمي الجمار كان فيه مشقة، الآن رمي الجمار متعة الحج، الآن لله الحمد والمنة. في السابق كان رمي الجمار متعب جدا وخطر جدا، وكانت تقع وفيات، و يعني صعب جدا تدخل الأطفال في ذلك الوقت لرمي الجمار. يقول هنا الولي، الوقوف بعرفة في مشكلة بالنسبة للمميز وغير المميز؟ يقفان في عرفة ما في مشكلة، يقفان. مزدلفة، الطواف، كل هذه، كل الأمور التي يستطيعان القيام بها يقومان بها، العاجزان عنها يقوم بها الولي، مثل رمي الجمار، مثل حتى الطواف لو حمله وطاف به. أي شيء يعجز عنه الصبي غير المميز أو الصبي المميز فيمكن للولي أن يقوم به عنهما. قال: ويفعل ولي ما يعجزهما، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه، يعني أول شيء عن نفسه ثم يرمي عن الصبي. واختلف أهل العلم في الرمي هنا، هل يبدأ، لأن خاصة في أيام التشريق، في العقبة الكبرى الأمر سهل جدا اللي في يوم النحر، يرمي سبع عن نفسه ثم سبع عن الصبي، لكن في أيام التشريق لأنه يرمي الصغرى ثم الوسطى، يرمي الصغرى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، هنا عندما يرمي هذه الجمرات، طيب هل يرمي عن نفسه ثم عن الصغير ثم يرمي عن نفسه ثم عن الصغير ثم يرمي عن الصغير، أو يرمي عن نفسه الكبرى والوسطى والصغرى ثم يبدأ يرمي عن الصغير من جديد في الكبرى والصغرى والوسطى، ماذا يفعل؟ الصحيح أنه له أن، وهذا الذي يعني أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أنه يجوز له أن يرمي الكبرى عن نفسه ثم يرمي عن الصغير ثم يروي الوسطى عن نفسه ثم يروي عن الصغير ثم عن نفسه ثم عن الصغير، يعني يجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن الصغير في نفسه في الجمرة نفسها. نعم. قال: ولا يعتد برمي حلال، يعني ما يصير واحد غير حاج يأتي يرمي عن حاج، ما يصلح أبدا، ما يرمي إلا حاج أو نائب عنه أيضا حاج، ما يصير إنسان لم يحج ومو رايح الحج أصلا، مثل تشوفون أنتم بعض الناس في، هل كل أهل مكة حجاج؟ لا، في ناس جالسين في مكة ما هم حجاج، لو جينا حق واحد قلنا حجيت هذه السنة يقول لا والله ما رحت عرفة ولا رحت هذا ولا، زين نبيك ترمي عن الصبي، ما يصلح لأن هذا غير حاج مو محرم، ما هو محرم بالحج، فلا يرمي إلا حاج محرم بالحج، أما غير المحرم بالحج لا يصير، ما يجوز أن يرمي عن محرم بالحج. قال: ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، يرمي عنه لعجز، يطوف عنه عفوا، يطوف به لعجز راكبا أو محمولا، يعني يطوف هذا الولي عن الصغير، يطوف عنه، يطوف به عفوا، يطوف به الطوف، هذا الصغير الآن محمول يحمله أو راكب يعني على بعير أو على كرسي الآن أو على أي شيء أو على سكوتر، يصير أطفال سكوتر لعبتهم صحيح يطوف ما عنده مشكلة الآن، فالمهم أنه يطوف راكبا طيب أو محمولا ما يضر، المهم أن يطاف به، المهم أن يطاف به حول الكعبة ويسعى به. قال: ويصحان، أي الحج والعمرة، من العبد نفلا لعدم المانع، يعني لعدم المانع من الصحة، نحن نفرق بين الصحة وبين الإجزاء، لعدم المانع من الصحة. قال: ويلزمانه بنذره، يعني إذا نذر العبد أن يحج يلزمه الحج، ولكن حج النذر وليس حجة الإسلام، ولا يجزئ عن حجة الإسلام أيضا. قال: ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج، يعني لا يحرم بالحج العبد ولا الزوجة إلا بإذن السيد والزوج، يعني العبد ما يحرم إلا بإذن سيده. لماذا؟ قال لأن سيفوت حق سيده، يعني بيسافر سيجلس أياما، طريق قد يكون مخوفا، أي شيء. المهم السيد يقول طيب وانا متى تخدمني؟ فما يحج إلا بإذن سيده، لا يحج العبد إلا بإذن سيده. قالوا وكذا الزوجة لا تحج إلا بإذن زوجها، لا تحج الزوجة إلا بإذن زوجها. وهذا اختلف فيه أهل العلم، فبعض أهل العلم قال إذا كان حج الفريضة وتوفرت فيها شروط الوجوب، خاصة عند من يقول أن الحج واجب على الفور، قال إذا توفرت فيها شروط الحج، مسلمة عاقلة بالغة وجدت محرما بعد واستطاعت الحج وحرة، قالوا هذه يجب عليها على الفور. منعها زوجها، قال لا طاعة لمخلوق معصيتها، كما لو منعهم فريضة الصلاة ما يحتاج تستأذنهم فريضة الصلاة، ولا تحتاج تستأذنهم فريضة الصيام، كذلك لا تستأذنهم فريضة الحج. هذا عند من يقول بأن الحج واجب على الفور. أما من يقول إنه واجب على التراخي فيقول تستأذنه، تستأذنه حتى يأذن لها. وشيخ سام تيمي قال يعني يجب عليها لكن تستلطفه، يعني تأتي بكلام طيب كذا حتى يقبل أن تذهب زوجته إلى الحج، بناء على أن الحج واجب على الفور. كذلك الصبي إذا أراد، البالغ إذا أراد أن يحج كذلك ومنعه أبواه، وهذه تحدث كثيرا، يعني هو بالغ ومسلم عاقل بالغ حر ومستطيع، عنده مال ووجد رفقة ويبي يحج معهم، أمه وأبوه رجل في الأرض رجل في السماء، لا مو الحين، انتظر سنة انتظر سنتين، ليس الآن. يطيعهما أو لا؟ من قال يجب على الفور لا يطيعهما، واجب واجب على الفور، لا طاعة للمخلوق، لأنه إذا أطاعهما عصى الله، لأن الحج واجب على الفور، ومن لا يحج على الفور آثم. عند من يقول أن الحج واجب على الفور وهو اكتملت فيه شروط الوجوب، قالوا إذن يأثم، تعارض حق الله مع حق الوالدين، قالوا يعقد يقدم حق الله على حق الوالدين. ومن قال إنما يجب على التراخي، المسألة عند إيش؟ يمكن التأجيل، يمكن التأجيل. وشيخ سان تيمية رحمه الله تعالى اختار أنه يستلطفهما، فإن أبيا ذهب. يستلطفهما يعني يحاول قدر ما يستطيع أن يرضيهما وأن يحج بإذنهما، فإن أبيا يقول إيش؟ ذهب إلى الحج خلاص، لأنه واجب على واجب على الفور. قال ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه، يعني لا يجوز للزوج أن يمنعها، لكن أيضا هي لا يجوز له، لا يجوز لها أن تذهب بدون إذنه إلا على قول من يقول أنه واجب على الفور. قال ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد ولا يحللانه إذا أحرم، يعني نفس الشيء هنا، قلنا إذا حج واجب ليس لهما أن يمنعه، إذا كان حج نفل لهما أن يمنعه كما يمنعانه من حج من جهادي النفل، يمنعانه كذلك من حج النفل. يقول إلا إذا أحرم دخل في الإحرام هنا وأتم الحج والعمرة لله، وجب عليه أن يتم ما بدأه وأحرم به. طيب بعد ذلك قال والقادر، المراد فيما سبق يعني المستطيع، طيب من أمكنه الركوب وجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله، لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. لا يصح في ذكر الزاد والراحلة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أبدا، كل الأحاديث التي ورد فيها تفسير الزاد والراحلة أنها هي الاستطاعة لا تصح عن النبي، ولكن هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وإن كنا قلنا قبل قليل أن البعض أيضا يزيد أمن الطريق والصحة وأن يبقي مالا لأهله إلى عودته. قال وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك، يعني وجد ما يحصل به الزاد والراحلة وجب عليه، يعني عنده فلوس بس ما يبي يشتري زاد ما يبي يشتري راحلة، يجب عليه أن يشتري زاد ويشتري راحلة. قال بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور. نقف هنا إن شاء الله تعالى فقط للوقت، ونكمل غدا بحول الله تبارك وتعالى وقوته.